إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا سابقا عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 11 امرأة، مات قبله 2، وتوفي صلى الله عليه وآله وسلم عن 9 نسوة، بالإضافة إلى امرأتين أخريتين تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بهما ولم يدخل بهما. واحدة كان فيها عيب، والأخرى تعوذت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ألحقي بأهلك. طلقهما قبل المسيس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام مجموع ما تزوج من النساء 13 امرأة، بالإضافة إلى جاريتين، ماريا القبطية وميمونة بنت شمعون، فيكون المجموع ما بين الأزواج وبين السرايا 15. وطبعا هذا العدد هو خصيصة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصه الله عز وجل بهذا العدد الذي لا يباح للأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لها أن تزيد على أكثر من أربع نسوة، لا يجوز أكثر من ذلك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من خصائصه، الله عز وجل قال له: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فالله عز وجل هو الذي كان يختار له، حدد له وخصص له عددا معينا لا يتجاوزه صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من ربه سبحانه وتعالى. وبإن في خلال حديثنا عن سرد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واحدة تلو الأخرى، بينا الأسرار والحكم والفوائد التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج لأجلها النساء. فهناك مقاصد اجتماعية وأغراض تشريعية وأهداف تعليمية ومقاصد سياسية. إذا تصفحت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام واحدة تلو الأخرى، فتجد أن بعضهن تزوج بها لأجل مصلحة اجتماعية، إنقاذا لها من الضياع، تارة وحدها وتارة مع أولادها. تزوج أم حبيبة بعدما هاجرت إلى الحبشة مع زوجها وتنصر هناك، وبقيت وحيدة، وأبوها أبو سفيان لا زال على الشرك. فهذه المرأة، وثبتت المرأة على دينها وعلى إيمانها، فألا تستحق هذه المرأة التكريم وأن تضم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فضمها صلى الله عليه وسلم إليه إنقاذا لها من الضياع. وأيضا لا يمنع أن تكون هناك مصلحة أخرى زائدة على هذا، كتأليف قلب أبي سفيان والتخفيف من حدة العداوة التي كان يبديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يمثل يعني رئيس الشرك والمشركين. كما أم سلمة أيضا ضمها إليه هي وأولادها صلوات ربي وسلامه عليه. هناك من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة تعليمية، وهذا يتمثل في من؟ في عائشة رضي الله عنها التي كانت صغيرة السن، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المصلحة التعليمية، لأن النساء يحتاجن أيضا إلى فقيهات يكون مرجع لهن في معرفة الأحكام الشرعية. فبيت النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه أكثر من زوجة، لكن غير عائشة لم تحفظ من الأحاديث إلا ما يعد على الأصابع بخلاف عائشة، فروت أكثر من 1000 حديث، أكثر من 1000 حديث روتها وحفظتها أن عائشة. معروف أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقوال وأفعال وتقريرات، قول وفعل وتقرير، قول ما يقول صلى الله عليه وسلم والفعل ما يفعله. ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس في الخارج يراه الناس، لكن ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الداخل، في داخل البيت، من ينقله لنا ومن يحفظه لنا إن لم يكن أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقامت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بهذه المهمة خير قيام، وكانت تعرف، هي تعد من فقهاء الصحابة، كانت مرجعا لكبار الصحابة يرجعون إليها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في الفتوى ومجال الحكم. هناك من تزوجنا صلى الله عليه وسلم لمصلحة تشريعية، وهذه يتمثل في من؟ في لمصلحة تشريعية. شكون؟
زينب.
زينب بنت جحش، نعم. فزينب بنت جحش كانت زوجة لزيد، وزيد كان صلى الله عليه وسلم قد تبناه، كان صلى الله عليه وسلم قد تبناه وأصبح ابنا له في الوسط العربي الذي كان يقر هذا الأمر، أصبح عرفا شائعا عندهم أن الواحد تبنى ابنا أصهر ابنه وأعطي حكم الابن. فأراد الإسلام فجاءت آيات تبين أن هذه البنوة غير حقيقية، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. وأراد الله عز وجل أن يكون هذا الأمر، أي أن الابن المتمنى ليس ابنا، قولا وفعلا، وأن يكون الفعل الذي يقوم بتطبيقه هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما طلقها زيد وقضت عدة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، زوجه الله عز وجل إياه لأجل إبطال هذه الظاهرة، ظاهرة التبني، وأن المرأة أو حليلة الابن المتبنى ليست بحليلة الابن على الحقيقة، وأنها لا تحرم على الأب الذي تبنى هذا الابن. فكانت مصلحة تشريعية تقتضي ذلك، ودل عليها قول الله سبحانه وتعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، حتى لا يكون هناك حرج. إذا تبنى واحد ولدا وزوجه وفارقها، فارق الابن هذه البنت، هذه المرأة لوفاة أو طلاق، فليس هناك مانع شرعي يمنع من أن يتزوج بها أبو الابن المتبنى. هناك مصلحة سياسية، تزوج النبي عليه الصلاة والسلام لأجل مصلحة سياسية، وهذا يتمثل في من؟ في من يجيب. ألم تكونوا معنا في الأيام الماضية؟ سنبقى نعمل امتحانات في الحقيقة حتى نعرف يعني المصلحة السياسية، وهذا يتمثل في امرأتين، في إحداهما صفية والأخرى جويرية بنت الحارث المصطلقية، لما غزا بني المصطلق طبعا ماذا حصل؟ أن أسرت ابنة سيد القوم، يعني الحارث المصطلق يعني كان هو سيد قومه، جويري بنت الحارث ابن أبي ضرار، الحارث بن أبي ضرار هذا هو سيد بني المصطلق، فوقعت بنته في الأسر، وقسمت الغنيمة، وقعت في سهم رجل من الصحابة ثابت بن قيس، فكاتبها وجاءت صلى الله عليه وسلم تطلب نجوم الكتاب العون، نعينها لتحرر نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الإسلام وأن يؤدي عنها نجوم الكتاب، فأسلمت وأدى صلى الله عليه وسلم عنها واختار نفسه بعدما اختارت الإسلام، وأصبحت زوجة له وأم المؤمنين، واعتق الله بسبب زواجه بها أكثر من 100 بيت من أهل هذه القبيلة، وكان في ذلك دعوة لهذه القبيلة للإسلام. فكان الزواج بين القبائل في ذلك العصر يوقف الحروب، يوقف الحروب ويمنع إقامتها، فالقبيلة حينما تصاهر قبيلة أخرى يكون هناك رابطة بين هذه القبيلة وتلك. تعالى قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا التعارف وهذا الترابط بين الناس، فمن أسباب أهم أسبابه المصاهرة، المصارعة هي أسباب من أهم الأسباب التي تربط بين الناس. كذلك صفية بنت حوية بن أخطب من بني إسرائيل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعدما أسرت في خيبر واختارت الإسلام والله ورسوله فاصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأصبحت أمة للمؤمنين. وكان هذا أيضا فيه يعني درس لهؤلاء في التعايش ونبذ الخلاف والفرقة والتقليل من حدة العداوة التي كانت صادرة من هؤلاء الناس. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتزوج، الله عز وجل هو الذي يزوجه وهو الذي يختار الله وهو الذي يختار له، وقد اختار الله عز وجل له خير النساء يومئذ، خير النساء يومئذ اختارهن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، هذه مرتبة، وأي مرتبة أن تشرف امرأة بأن تصبح أمة للمؤمنين لجميع المؤمنين، هذا أمر في غاية الأهمية. أن تصبح امرأة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذلك تلك المرأة التي قالت له أعوذ بالله منك، فماذا كانت تقول وقد وهي تلقط البعر؟ تقول تسمي نفسها الشقية، لأنها حرمت من جوار خير من يمشي على الأرض من عباد الله الصالحين وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أي حرمان هذا؟ لا حرمان أعظم من هذا من غير شك. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن من يمثلن خيرة النساء يومئذ. ويدل على ذلك أن الله عز وجل اختارهن لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن لم تكن مؤهلة كما حصل لتلك المرأة وغيرها، لم تكن مؤهلة، لم تحظى بهذا القرب وبهذا الوصال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يدلك على ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وفتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا وأصبح المال يأتي من كل جهة، فاجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يطلبن الزيادة في النفقة والأخذ نصيبهن من زينة الحياة الدنيا. شأن كل امرأة وشأن كل إنسان يعيش على هذه الأرض فيريد أن ينال من طيباتها ومن نعيم هذه الدنيا، ولا حرج في ذلك. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في النفقة والتوسعة في الحياة وأخذ من زينتها، فماذا كانت النتيجة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجرهن شهرا رضحا من الزمن، تمثلوا في شهر، فآل النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجه شهرا. الإيلاء آل النبي عليه الصلاة والسلام، آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. شنو هو الإيلاء؟ الإيلاء هو الامتناع بالحلف عن ملامسة المرأة، عن القرب من المرأة، أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته. ماذا يسمى هذا؟ الإيلاء. قال الله تعالى والذين يولون أو يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. كانت ظاهرة الإيلاء في الجاهلية منتشرة، فكان الرجل يولي من امرأته السنة والسنتين، عام وعامين، ويتركها لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، يتركها معلقة، لا هي مطلقة ولا هي ذات زوج. فأنزل الله عز وجل هذا الحكم حتى لا لرفع الضرر عن المرأة، وحتى لا تبقى المرأة عرضة لتلاعب الرجال. فأعطى الله عز وجل للمولي مهلة أربعة أشهر، فبعد ذلك إما أن يرجع وإما أن تطلق عليه، أن يطلقها القاضي إن رفض هو الطلاق. والذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ما يمكنش يعني المرأة تبقى هكذا معلقة، إما أن يقوم الزوج بإعطاء المرأة حقها، وإما أن يفارقها بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ليس للرجل المسلم غير هذين الأمرين. فإذا حلف فيكفر عن يمينه ويرجع، ولا حرج في ذلك. صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يقول والله ما حلفت على شيء ثم رأيت غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. بعض الناس أو بعض الجهل من الناس يقول لك أنا حلفت، هذا الأمر ما يمكن شيء يرجع له، أنا حلفت، وإذا حلفتي وكان هذا الأمر الذي حلفت عليه خير كفر عن يمينك وارجع إلى الخير، هذا ما أمرك به الإسلام. لا، أنا حلفت ما يمكن شيء يرجع. شكون اللي قال لك ما يمكن يرجع؟ الشيطان هو اللي قال لك ما يمكن يرجع. أما الدين قال لك إذا حلفتي تقلقتي وحلفتي فكين الحل؟ وهذا من رحمة الله تعالى بك أن تكفر عن يمينك ثم تأتي الذي هو خير، ولا حرج فيه. طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا كنت يعني مملقا لا تجد شيئا فقيرا فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. مرة أخرى ما تعودش تطلق لسانك وتبادر إلى الحفظ وتحفظ في لسانك، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فإذا آل الرجل من امرأته ومضت أربعة أشهر كما قلنا تطلق عليه، ويكون هذا الطلاق بائنا وليس طلاقا رجعيا، بحيث إذا انتهت المدة فتطلق هذه المرأة، ولا يكون طلاقا رجعي إنما يكون طلاق بائن. علاش؟ لأنه ممكنش يكون طلاق رجعي معنى أنه يولي أربعة أشهر وبعدين يرجعها وقد نعو يصبح أو يولي منها، لا، يعني تملك عصمتها وتصبح مطلقة طلاقا بائنا، طبعا بينونة صغرى، بحيث يمكن أن ترجع إليه مرة أخرى ولكن بعقد جديد ومهر ورضا وشهود وما إلى ذلك، كأن يعني تصبح أجنبية عنه. هذا هو معنى الطلاق البائن بخلاف الطلاق الرجعي، فإن المرأة تكون لازالت في عصمة زوجها وإن طلقها فيراجعها ما دامت داخل عدتها، هذا يسمى الطلاق الرجعي. النبي عليه الصلاة والسلام حلف على أن لا يقرب نسائه شهرا لأنهن طلبنه زيادة في النفقة، ولا يملك النبي صلى الله عليه وسلم هذه النفقة. وحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ونساؤه مجتمعين حوله، اجتمعنا كلهن يسألنا ويطلبنا الزيادة في النفقة. صلى الله عليه وسلم جالس في بيته وكل أزواجه حوله، فتسع يعني تسع نساء طبعا. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له، بقى جالس على بره والناس جالسين على بره ينتظرون. ثم جاء عمر فاستأذن فلم يؤذن له، يعني مش مجرد ما جاء أبو بكر الصديق استأذن طلب الإذن، يعني لم يؤذن له في الدخول. وجاء عمر واستأذن فلم يؤذن له في الدخول، وكان هناك ناس آخرون. ثم أذن لأبي بكر وعمر، يعني بعد الانتظار أعطي الإذن، لأن يعني هناك بواب على النبي صلى الله عليه وسلم على الباب يقول له ائذن لفلان يستأذن هل يدخل أو يقول له ينتظر يعني. فأعطيت الفرصة لأبي بكر وعمر فدخل. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس ساكت لا يتكلم والنساء ونساءه حوله. فعمر رضي الله عنه رأى هذه الصورة، طبعا رأى الجو مكهرب والأعصاب متوترة، فرأى الحالة غير طبيعية، هذه مش طبيعية. فقال رضي الله عنه لأكلمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعله يضحك. قال قد يقول شكلام، فربما يكون فيه تخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله يضحك. فقال يا رسول الله لو رأيتني وقد سألتني ابنة زيد زوجته وقد سألتني ابنة زيد الزيادة في النفقة فوجعت عنقها. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده، لأن هذه هي نفس المشكلة اللي موجودة هنا. يعني قال له يعني ابنة زيد طلبت من زيادة في النفقة فوجعت عنقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يملك أن ضحك فقال لها هن حولي يسألنني زيادة في النفقة. هذا عمر الملهم في الحقيقة، عمر الملهم، إن كان في أمتي محدثون فعمر منهم. قالوا هؤلاء حول يسألنني النفقة. فذهب أبو بكر إلى عائشة ليضربها، وذهب عمر إلى حفصة، كل واحد ذهب إلى بنته ليضربها، يقول لي يعني ألا تستحيين أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب بناتهما. ثم قال أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده، لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده أبدا. هذه هي الأخرية يعني خلاص. فبينما هم كذلك أو بعد ذلك نزلت الآية الكريمة، آية التخيير، وهي قوله تعالى من سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الآيات هذه الآية تسمى آية التخيير، حيث خير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بين أن يبقين عنده ويقبلن الحال والعيش البسيط وأن يعيشن كما يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يطلقهن ويسرحهن سراحا جميلا. إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمتعكن المتعة، يعني حينما يطلق الرجل المرأة يعطيها قدر من المال، مقدار ما يكفيها من النفقة في خلال المدة، مدة العدة، يعني حينما يطلق الرجل يعطيها، يعطي لزوجته ما تعيش به هذه المدة، مدة العدة 3 أشهر، وتقدر بقدر المطلق، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. في البلدان الإسلامية يعني هذه المتعة يعينها القاضي حسب وضعية الشخص، فالقاضي هو الذي يحدد، لعنده دخل كبير وعنده أموال كبيرة وكانت عيشه عيش رغد فيفرض عليه نصيبا مبلغا يتناسب مع حالته الاجتماعية، والعكس صحيح، يعني كل واحد القاضي هو الذي يعين مقدار هذه النفقة، هذه اللي يسموها المتعة، يسميها المتعة. والتسريح هو الطلاق، تعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، لا لوم فيه ولا عتاب ولا شيء، يعني ما بغيتوش تعيشوا على هذه الحالة هذه، يعني الله يجيب لكم التسير، سيروا شوفوا الرجال اللي غادي يكون عندهم الدنيا وعندهم زينتها وعندهم الحياة وعندهم تمتع والمآكل والمشارب والموائد المختلفة، فالله يجيب لكم التسير، هذا هو. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فاصبرن على الحال التي عليها النبي عليه الصلاة والسلام، الحالة من حالة التقشف وحالة العيش البسيط الذي كما تقول عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم غذاء وعشاء 3 أيام متتابعة من خبز الشعير حتى لقي الله عز وجل، ما عمره ما شبعوا غذاء وعشاء 3 أيام متتابعة، يعني 3 أيام من خبز الشعير، من الشعير، حتى انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه. فنزلت آية التخير، فهذه غيرة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأغار الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخفف عنه من هذه الطلبات المتزايدة من النسوة فأخيرهن. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة، قال يا لما نزلت الآية، قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. قال غد نذكر لك واحد المسألة وما تقلقش تقول إيه ولا لا، ما تعجلش في الاختيار حتى تستشر مع الوالدين متاعك. إني ذاكر لك أمرا فلا تستعجلي حتى تستأذني أبويك. قالت عائشة بين قوسين: وهو يعلم أن أبوي ما كان ليأمراني بفراقه. قالت ما يقن بأن الوالدين ديالي ما غاديش يقولوا لي يعني فرقوا. فذكر الله فقرأ عليها آية التخير. آية التخير، ماذا تختار؟ الله ورسوله والدار الآخرة أم الدنيا وزينتها؟ فقالت رضي الله عنها: أفي هذا أستشير أبوي، أستشير أبوي في هذا الأمر، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: في مثل هذا الأمر أستشير أبوي؟ لا أستشير أبي في مثل هذا الأمر، هذا مباشرة أني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. إلا أنها رضي الله عنها قالت: أسألك ألا تذكر لأحد لامرأة من نسائك ما اخترت. قالت الرسول صلى الله عليه وسلم: كنسولك يعني إذا سولتك شي امرأة من النساء ديالك ماذا اخترت عائشة، فلا تقل لها ماذا اخترت أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يبعثني معنفا، وإنما بعثني ميسرا معلما ميسرا. إن الله لم يبعثني معنفا، وإنما بعثني معلما ميسرا. لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سولتني شي امرأة من النساء ديالي ماذا اختارت عائشة، أقول لهم اختارت الله ورسوله والدار الآخرة. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى كل نسائه واحدة تلو الأخرى يقرأ عليه الآية وخيرها: فتختار الله ورسوله والدار الآخرة. فحقيقة هذا الامتحان كان امتحان للنساء لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلنا هذا يعني غير من الله عز وجل لرسول صلى الله عليه وسلم، وتخفيف عليه، وأنه بعد هذا التخير لم يعد رسول صلى الله عليه وسلم ملزما بشيء، فعليهن أن يقبلن بما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو غير ملزم بشيء. هذا تخفيف وتوسع من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أن هذه التخير وغربلة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فربما تكون واحدة منهن مختفية وهي تريد الدنيا وزينتها فتنكشف حالها بهذا التخير. فتبين أن كل أزواجه صلى الله عليه وسلم يعني على هذا المستوى، وكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولم يردن برسول بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا، لم يردن بديلا عن غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في هذا الاختيار رفعة لشأنهن ولمقامهن، فارتفعت مكانتهن. وفي أيضا يعني تقليل من تعلقهن بالدنيا وزينتها بعدما اخترن الله ورسوله، يعني هذا سيؤدي إلى تصفية قلوبهن من التعلق بالدنيا وزينتها، لأنه لم يعد لهن طمع بعد ذلك في هذا الأمر، ولم يعد لهن مجال في أن يستشرفن إلى أن ينلن من هذه الدنيا وزينتها، لأنهن اخترن الله ورسوله. وفي أيضا دلالة على أن الله عز وجل لا يختار لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا من كان يعني على قدر عال من الإيمان والخير والفضيلة، لأن الله تعالى ما كان ليختار امرأة لتكون زوجة لرسول صلى الله عليه وسلم وهي على غير هذا المستوى. الله تعالى يقول: الخبيثات للخبيثين، والطيبون للطيبات، والخبيثون للخبيثات. الرسول عليه الصلاة والسلام طيب، بل هو أطيب الخلق على الإطلاق، فما كان الله عز وجل ليختار له غير الطيبة، لأن الطيب للطيبة والخبيث للخبيثة. فاختار الله عز وجل لصحبة صلى الله عليه وسلم هؤلاء النسوة كما قلنا في البداية، فارتقينا إلى هذه الدرجة العالية من الإيمان ومن الفضل، وأنهن في الحقيقة ليس كسائر النساء، بل كنا يمثل النموذج الأمثل والقدوة العليا لسائر النساء. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وترضين طبعا بما عنده. وليس معنى اختيار الله ورسوله أن لا يأخذن من الدنيا، وإنما يأخذن ما يكفي. والمقارنة بين هذا وذاك يدل على أن من أراد الله ورسوله والدار الآخرة ينبغي أيضا عليه أن يقلل من الدنيا، أن يقلل من التعلق بها وحبها والتشبث بها وفناء العمر في تحصيلها، لأن الله تعالى جعل هذا الأمر، جعله قسيما، جعل الآخرة الله ورسوله والدار الآخرة قسيما للدنيا وزينتها. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها يعني فقط فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات، ولهذا الشرط للمحسنات منكن أجر عظيمة. فالأجر العظيم ليس مترتبا على كونهن زوجات لرسول صلى الله عليه وسلم فقط، بل لكونهن محسنات. فإن كما قال في الآية الجلسات بعد: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فقاش متى؟ إن اتقيتن. فبالتقوى والإحسان ارتقت درجة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا نساء النبي، بعدما اخترنا الله ورسوله، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب، يضاعف لها العذاب ضعفين، لأن الحسن على قدر الشخص والمعصية على قدر الشخص، بقدر ما تكون قيمة الشخص عالية لو تكون حسناته مضاعفة، لأن في الآية ومن يقنص منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين. إذن أجر مضاعف والسيئة مضاعفة. يا نساء النبي، ولكن يقول العلماء: الحسنة تعظم بحسب الشخص والزمان والمكان، والسيئة تعظم بحسب الشخص والزمان والمكان. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، والفاحشة هنا كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: النشوز وسوء الخلق. وإن كان في معظم الآيات تطلق الفاحش والقبيح، كان في كثير من الآيات تطلق الفاحشة على الزنا، لكن المراد بالفاحشة هنا ليست المراد بها الزنا، إنما المراد بها النشوز وسوء الخلق. النشوز شنو النشوز؟ أن تترفع المرأة عن زوجها، ألا تطيعه، ألا تسمع له، هذا هو النشوز. وسوء الخلق له معروف أن تكون أخلاقها سيئة. فالله تعالى عندما خير نساء النبي عليه الصلاة والسلام بين الدنيا والآخرة فاخترنا الآخرة، كان هذا في كما كان في هذا رفعة لشأنهن، وأيضا إبعادهن عن الإثم. يكفيك أن تكون المرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كأحد من الناس. الله تعالى أنا أمر المؤمنين بالآدم: يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا خطاب لجميع المؤمنين. ألا يكون أزواجه داخلات في هذا الخطاب؟ هن داخلات من غير شك. يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فحينما ترفع امرأة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تهلك؟ ألا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ ألا يغضب الله عز وجل عليها لغضب رسوله؟ فتكون من الخاسرين. لكن حينما جاء هذا التخيير، كل امرأة احتاطت لنفسها وبدأت تتصرف تصرف الذي يعني يناسب مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكنا في ذلك فعلا يعني على درجة عالية من الإيمان ومن التقوى ومن الخير ومن الصلاح، بل هن خيرة النساء يومئذ من غير شك، لأن الله تعالى كما قلنا اختارهن لأن يكون أزواج صلى الله عليه وسلم، كما أن أصحابه على العموم هم خير عصر مر في الأرض، فما جاء بعد ذلك لا يصلون إلى درجة أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم. الله في أصحابي، لا يبلغ أحدكم يعني مد أحدهم ولا نصيفه، يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني درجتهم عالية. اختارهم الله عز وجل من المهاجرين والأنصار، فيا ويل من ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا هن في الحقيقة قدوة لكل مؤمنة ولكل مسلمة، كل امرأة مسلمة ينبغي أن تجعل من نساء أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه قدوة لهن، لأنهن يمثلن الخير الكامل. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يمثلن الخير والفضيلة والقيم الرفيعة والأخلاق الجميلة. يا نساء النبي لسن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه وقلنا قولا معروفا. إذا خطبتن الرجال الأجانب فلا يكون خطاب ترخيم وترقيق ومثل خطاب الزوج، إنما يكون قولا معروفا ليس بشدة ولا عنف ولا بليونة، يعني خطابا متوسطا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا السياق واضح تمام الوضوح أن أهل البيت هنا يدخل فيه بالدرجة الأولى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، خلاف لما يقول الشيعة أن أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذون بالحديث صلى الله عليه وسلم أخذ علي وفاطمة والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، هؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح ولا شك. ولكن هذا السياق، سياق هذه الآية التي نحن هو الحديث هنا عن الأزواج فقط وليس فيه غيرهن، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، بيوتكن الخطاب جعل للنساء، من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ثم أذكر أن المسلمين والمسلمات التي ينبغي أن يكون مثل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. إذن خلاصة القول النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا مات وتوفي صلوات ربي وسلامه عليه عن تسع نسوة، وهن شكون؟ سودة بنت زمعة و واش ما حفظتوش ولا؟ وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر، و طيب زينة بنت جحش، و ما تمشوش بسرعة الأخير. طيب وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وأم سلمة، و هذا اللي قلت الآن جويرية وصفية، وأخيرا هي آخر امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام شكون؟ ميمونة بنت الحارث الهلالي. هذه آخر تزوجها في أي سنة؟ في السنة الثامنة من الهجرة، في سنة الفتح، عام الفتح، آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التخيير هذا اللي ذكرناه عن قريب اللي خير الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة كان بعد الزواج ميمونة، يعني كان بعد الفتح كما قلنا، بعد ما جاءت حصل الفتح وحصلت الفتوحات وكثرت الأموال. فرأينا قال يا رسول الله في رواية يا رسول الله أبناء الفرس فارس والروم يتمتعن، نساء الفرس والروم يتمتعن، حتى نقصن توسعوا في الدنيا. فجاء هذا التخير، إما هذه وأما هذه ما فيه. نعم، فاختارنا الله ورسوله والدار الآخرة، رضي الله عنهن ورضي الله عن جميع المؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.